مخالفا مع الفقه الواقعي والمجتمع في الدين، لكن مثلا يجيب جواز حرمه على اباحه بين الاباحه والحرمه، واذا كان موافقا مع الفقه الواقعي والمجتمع المسلم اباحتان مثلا ظاهريه وواقعيه او وجوبان واقعي وظاهري او مثلا واقعيه وظاهريه، هذا هو المحظور الاول، وهو محظور بلحاظ العقل النظري خالف اجتماع الجزئين والمسلمين. المحظور الثاني لزوم تفويت الغرض، فان المولى الذي هو احكامون التقاليد لا بد ان يكون له غرض من وراء هذه التقاليد، سواء سلكنا منطق العدليه او غير العدليه، سواء قلنا بان الاحكام تابعه للمصالح والمفاسد او ليست تابعه للمصالح، في قلب الامر غرض من امر الله والا لم يكن يامر، ولو كان غرضه على خلاف المصلحه، كل امر لا بد له من غرض يطلبه من وراء امره واقعيه، حينئذ جعل حكم ظاهري على خلاف ذلك الامر الواقعي في موارد الشبهات وموارد الشيخ والفن، معناه تفويت الغرض، وتفويت الغرض من الانسان الملتفت الى هذا التفويت لا يصدر، فعقد النظر عن المصلحه عن المصلحه والمفسده، حتى الغرض الذي ليس فيه مصلحه لكنه غرض لصاحب الغرض لا يفوت غرضه، نفس صاحب الغرض لا يمكن ان يفوت غرضه، لا يصدر من الانسان الملتفت ما يكون تفويتا لغرضه، ان هذا شبه ألف وتناقض في نظر نفس صاحب الغرض، فلا يصدر منه تفويت الغرض. واذا كنا عدليين قائلين بالمصلحة والمفسدة فالمسألة أولى، هذا أيضا الإشكال الثالثة. الشبهة الثالثة شبهة أنه يوجب هذا جعل الظاهري من قبل مولانا وشارعنا، نحن نقول أن الشارع إنما يأمر بالأوامر الواقعية لأجل المصالح والمفاسد أو النوافي لأجل المصالح والمفاسد ومتعلقات الأحكام، حينئذ جعل حكم ظاهري على خلاف المصالح الواقعية معناه تفويت تلك المصالح والمفاسد، وتفويت تلك المصالح والمفاسد سوف يكون قبيحا، وهذا المحذور الثالث محذور على مستوى العقل النظري العقل العملي الذي يحكم الفقه والفوز، وهو مبني على ان يكون هناك على منطق العجليه، ان يكون هناك مصالح ومفاسد في متعلقات الافعال الاحكام الشرعيه، وان الامر والنهيان الشرعيان انما يصدران بلحاظ تلك المصالح والمفاسد. اذا جعل حكم ظاهري يفوت على خلاف ذلك الاحكام الواقعيه معناه بحكم الحقيقه ولازمه تفريق تلك المصالح والمفاسد على العباد، وهذا قبيح. هذه اشكالات ثلاثه، وربما يتصور ان هناك اشكالا رابعا وهو لزوم المحذور محذور التباعد والتماثل بلحاظ الاراده والكراهه والكراهه والحب والبغض، لأن هذا المحذور يرجع إلى المحذور الأول ليس محذورا آخر، لأن من يقول بالتضاد وبالتنافي بين الأحكام وبين التقاليد إنما يقول بها بلحاظ مبادئها بلحاظ روح الحب الذي هو عبارة أخرى عن الحب والبغض والإرادة والكراهة، لا بلحاظ الاحكام والتقاليد ما هي انشاءات وامور اعتباريه بحته على ما سوف ياتي من تصريحات نفس هؤلاء الذين عالجوا هذه الشبهه، فالاراده والكراهه ليست في الحقيقه غير الحكم وغير الحكم غير تكاليف بالقطاع واحد وخالد مجرد انشاء الله. واما المصلحه والمفسده ثلاث محذور اجتماع المصلحه والمفسده اجتماع معنى المحذور حينئذ تكوين المصلحه القاء في المفسده ونقض الغرض وهذا يرجع الى احد المحذورين الثانيين. فالمحاذير تنحصر في هذه الامور الثلاثه. لا ايضا حتى اتصال بحث اخر سوف ياتي في اي بدايه على السيد. اذا فيكون هناك محاذير ثلاثه تعرض لها نشاها وهذه المحاذير في عالم المحذوريه ثلاثه، لكن في عالم الجواب في عالم الحل بهذه المحاذير والدفن لهذه المحاذير الافضل ارجاعها الى محذورين، الى محذور محذور الامتناع برحاب عالم الحب ولو بروحك وبمبادئك والبغض والاراده والكراهه والحب والبغض، ومحذور اخر برحاب الملاك والغرض من الحب. وهذا المحذور الثاني يجمع الثاني والثالث في عنوان الجامع، فان تفويت الغرض صار ينظر اليه من حيث وتفويت الملاك قال أن ينظر إليه من حيث أن تفويت الملاك والغراب من قبل صاحب الغراب لا يقع، لأنه يشوف تناقضا متضادا نقضا حلفا. فهذا هو المحذور الثاني. وربما يلحق لحاق أن الملاك والغراب إذا كان فيه مصلحة أو فيه مفسدة فإلقاء المثلث في المفسدة قبيح كما هو على مبنى العدلية، قبيح تفويت المصلحة قبيح. فهذا هو المحذور العقلي العملي الذي هو المحذور الثالث. الثاني والثالث في مقام الدفع والجواب نكتتهما سوف يظهر انه واحده، يعني من يجيب على هذين المحذورين سمح الجواب سوف يكون عنهما واحدا. ومن هنا نجد ان مشهور الاصوليين يعني منذ الشيخ الاعظم والمرزا الشيرازي الكبير والمرزا النائمي والجمله من جعلوا المحاذير وسموها الى قسمين، المحذور الخطابي والمحذور الملاكي. المحاذير يمكن تقسيمها المحذور جعل المحاذير تارة يكون بلحاظ نفس الخطاب اي نفس التكليف طبعا بروحه من اراده والكراهه والخوف والخوف، واخرى يكون المحذور الملاكي اي ان جعل الحكم الظاهري فيه محذور بلحاظ ملاكات الحكم الواقعي واغراض المولى والحكم الواقعي، الذي هذا المحذور اما هو محذور تفويت الغرض او هو محذور القبيح فعل القبيح. على كل حال محذور بلحاظ الملاك بلحاظ الغرض ليس محذورا في نفس التكليف، وليس المحذور بلحاظ الغرض محذور اجتماع الضدين او اجتماع المثلين، لأن الملاكات الدولة هي ملاكات يمكن أن تجتمع في شيء واحد يكون مصلحة ومصلحة، فهذا الأمر يكون بينهما كسر وانكسار في مقام جعل التكليف، وإلا ذات الملاكين لا محظور اجتماعهما في شيء واحد. فالمحظور لحال الملاكات إنما يكون إما تفويت هذا الملاك، وقد قلنا أن الملتفت المولى الملتفت المطلع لا يمكن أن يفوز قراره الذي يريده بأمره الواقعي لا يصدر منه ذلك، أو إذا كان ذات الغرض فيه حسنا فيه حسن أو فيه مفسدة فلا يمكن أن يوقع المكلف في المفسدة أو يمنع المكلف عن المصلحة لأنها مثلا قبيحة. فيكون بحسب الحقيقة المحذور الثاني والمحذور الثالث محذوران مربوطان بعالم الملاكات ملاكات الأحكام لا بنفس الخطابات. ومن هنا هذا التقسيم الذي ذكره المرزاء النائمي ولعله مجزوم في كلمات قبله، هذا التقسيم المحذور الى قسمين، محذور بلحاظ عالم الخطاب ومحذور بلحاظ عالم الملاك، هذا التقسيم لا باس به تقسيم النير. وتظهر اكثر ايضا ان الجواب على المحذورين الثاني والثالث جواب واحد.
لا
المحذور الأول محذور في عالم الشفاء التكليف، وهو لزوم اجتماع الزبين أو المثلين. المحذور الثاني والثالث محذور تشويه الغرض أو قبح الإلقاء في المفسدة والتفريد المصلحة. هذان المحذوران حيث أنهما يرجعان إلى عمل المولى، ليس محذورين مربوطين بباب الامتناع بملاك اجتماع الأمر والنهي واجتماع الزبين اجتماع المثلين. محذوران يرتبطان بباب عمل المولى، أن المولى لا يمكن أن يصدر منه شيء على خلاف ملاكاته، إما لأنه ملتفت والملتفت لا يناقض ملاكاته، أو لأن ملاكاته أمور مخالفتها تدخل الموضوع، يعني يدخل حينئذ العنوان يوجب انطباق عنوان قبيح من قبيل إلقاء المفسدة وتفويت المصلحة، والقبيح لا يصدر من المولى. على كل حال كلا المحذورين الثاني والثالث يرجعان إلى عمل المولى بلحاظ ملاكاته، وأن المولى لا يمكن أن يصدر من شيء على خلاف ملاكاته، إما لأنه ملتفت والملتفت لا يناقض أغراضه التي يريدها حتى لو لم تكن تلك الأغراض فيها مصالح ومفاسد واقعية وحسنة تحصيلها حسن تفويتها قبيح حتى لو أنكرنا كل ذلك. أو نرجع إلى مسألة أنه المولى لأنه حكيم، لأنه له عقل يدرك الحسن والقوة، وحينئذ يكون الإلقاء في المفسدة قبيحا فلا يكون من المولى ما يكون تفويتا للملاكات الواقعية لأنها مصالح واقعية وتفويتها ومفاسد واقعية في النواهي وتفويتها والإلقاء في المفاسد أمر قبيح لا يصدر منه. فالمحذور الثاني والثالث يرجعان إلى فكرة الحقيقة إلى أن المولى لا يمكن أن ينظر من شيء يكون على خلاف أغراضه، إما لأنه في نفسه لا يخبر هذا من الملتفت، أو لأنه قبيح، والقبيح لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم الذي يكون حكيما ملتفتا إلى الحسن والفضل. إذن بحسب الحقيقة المحذوران الثاني والثالث يرجعان إلى باب الملاكات لحفاظ الملاكات الأحكام، والمحذور الأول يرجع إلى نفس الخطابات. من هنا قسم الشيخ وقسم الجزء على الأقل المحذور إلى قسمين، المحذور الخطابي والمحذور الملاكي. وفي مقام الجواب الشيخ الأعظم ومدرسته المجد الشيرازي الكبير والمجد التعيني أجابوا عن كل من المحذورين بجواب مستقل. أجابوا عن محذور المحذور الخطابي وهي محذور لزوم اجتماع المثلين والمثلين بأجوبة وبجوابه، وأجابوا عن المحذور الملاكي الذي هو جامع بين المحذورين الثاني والثالث بجواب آخر. ففصلوا في مقام دفع الإشكالات والإشكالين، فصلوا في دفع الإشكالات الخطابية والإشكال الملاكي على ما سفر. بخلاف المحقق الخراساني ومدرسته، فإن المحقق الخراساني حاول أن يجيب على كلا المحذورين الخطابي والملاكي كلا الإشكالين بجواب واحد، بحيث لو تم ذلك الجواب كان جوابا على كلا الأمرين، كان دفعا لكلا المحذورين. وهذا ما سوف يتضح أكثر، ويتضح أيضا أن الحق في هذه المقالة عن المحقق الخراساني، يعني النكتة التي من بها سوف نجيب ونحل الإشكال الخطابي بنفسه يحل الإشكال الملاكي، ولا يحتاج إلى استئناف بحث والتفتيش عن النكتة الزائدة لحل الإشكال الملاكي. وهذا فهرس لمنهج الأجوبة التي ذكرها سوف يذكرها المحققون، قدمناها لكي يكون تكون المسألة واضحة حدودا منهجة. والبحث يقع تارة في الإشكال الخطابي وفي المحذور الخطابي وأجوبة المشهور من هذا المحذور، وأخرى في المحذور الملاكي الذي هو جامع بين الإشكالين الثاني والثالث. فيقع البحث في مقامين، المقام الأول في كيفية دفع المحذور الخطابي، وهو محذور لزوم اجتماع الضدين أو المثلين حينما يجعل المولى حكما ظاهريا في مورد الشك أو الظن والتي قد يكون هذا من ظاهري على خلاف الحكم الواقعي والخطاب الواقعي، ذاك وجوب وهذا جواز وبراءة، ذاك حرمة وهذا إباحة. إباحة ضد الحرمة، ولو بلحاظ المبادئ وروح الحب من الإرادة والكراهة والحب والبغض، فكيف حينئذ يمكن أن يجتمع أمران متضادان أو متماثلان إذا كانا من سنتهما؟ هذا المحذور تعددت الأجوبة عليه من قبل المسؤولين، ووجدت وجوه حصلت وجوه عديدة في مقام الجواب عليه. الوجه الأول هو الوجه الذي يحاول أن يدفع المحذور الخطابي بافتراض أن الحكم الظاهري ليس سنفه سنف الحكم الواقعي، الحكم الواقعي حكم تكليفي مولوي، حكم مولوي تكليفي، فيها إرادات كراهة، لكن الحكم الظاهري ليس حكم مولويا تكليفيا. وهذا الاتجاه في مقام الجواب نجعله على اتجاه الوجه الأول، هو هذا الاتجاه الذي يحاول أن يدفع المحذور محذور التضاد أو المحذور الخطابي بأنه بأن يفسر الحكم الظاهري بتفسير يخرجه عن قومه حكما مولويا تكليفيا. فإذا لم يكن حكما مولويا تكليفيا الحكم الظاهري، بل كان شيئا آخر، حكما مولويا وضعيا أو حكما إرشاديا مثلا إلى آخر ما يقول ما يعمله العقلاء، حينئذ ارتفع المحذور وارتفعت المناقضة والمناقضة، لأن التضاد بين الأحكام التكليفية أما بين حكم وضعي وحكم تكليفي لا يوجد أي تضاد، التضاد بين افعل ولا تفعل، بين افعل ويجوز أن لا تفعل، بين لا تفعل ويجوز أن تفعل، وأما بين حكم تكليفي وحكم آخر وضعي لا يوجد مناقضة ولا تماثل بينهما واتصالحا يمكن اجتماعهما، وبهذا يرتفع ويندفع المحذور الخطابي. هذا اتجاه عام في هذا الوجه الاول، لكن في مقام تقريبه وفي مقام بيانه تعددت البيانات. بيان ذكره المحقق الخراساني في حاشيته على الكفايه، في حاشيته على الرسائل، هناك هكذا قال نحن اذا قلنا بأن المجعول في باب الإمارات إنما هو المنجزية والفجية، المجعول هو المنجزية والفجية، وقلنا بأن المنجزية والفجية ليست حكمين تكليفيين، لا ابتداءان ومباشرتان إصالتان، لأنه واضح أن المنجزية والفجية غير الأمر والنهي، ولا بالتبع أي غير منتبعتين عن الأحكام التكليفية من دون حكم تكليفي، لأنه يحصل جعل من الجزئية وجعل التكليفية، ليس من قبيل الأحضار الأحكام التكليفية الوضعية التي تنتزع من حكم تكليفي كالجزئية والشرطية والمانعية، فإن الجزئية والشرطية والمانعية أيضا منتزعة من الأمر بالجوز، من الأمر بالشرط، من الأمر عن بعدم المانع ونحو ذلك من الأمور، هي منتزعة في طول حكم تكليفي، لكن الحجية والمنجزية ليس كذلك، فلا هما من سنخ الأحكام التكليفية، لا هما تكليفيان إصالة، ولا هما منتزعتين عن التكليف، يعني تكليفيان بالتبع، مجعولان بتبع جعل حكم تكليفي. قال إذا قلنا بذلك من لن يندفع المحذور الخطابي، يندفع باعتبار أنه سوف لا تكون في مورد الحكم الظاهري، لا يكون المجعول إلا منجزية الإمارة مثلا أو حجية الخبر، الخبر صفة حكم اعتباري وضعي موضوعه الظن أو الخبر أو الشك أو الحال السابق مثلا، وأي محذور في أن يجتمع هذا الحكم وهذا الخطاب مع خطاب تكليفي مولوي بوجود في ذلك المورد ذلك السعب عنوان الواقعي. فالصلاة الجمعة واجبة تكليفا، لكن الخبر الذي دل على عدم وجود صلاة الجمعة في عصر الغيبة مثلا قال الخبائر حجة جعلت الحجية، الحجية خطاب والوجوب افعل صلاة الجمعة خطاب آخر، وأحدهما غير الآخر من ناحية السمح أصبح غير الآخر لا تضاد بينهما، وأحدهما من سمح من الأحكام الوضعية من سمح الأحكام الوضعية، الآخر من سمح الأحكام التكليفية ولا تضاد بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، فاندفع المحكوم. هذا تقريب يذكره المحقق الخراساني. وهذا التقريب قبله قبلته مدرسة الملة النائيني غاية الأم، ناقشت في صحته، قالت أنه نحن ذكرنا فيما سبق أن المنجزية لا يمكن جعلها شرعا، أن المنجزية من أحكام العقل العملي من أحكام العقل والحكم العقلي لا يمكن أن يجعل شرعا، وكذلك الحجية، وإنما المجعول ينبغي أن يكون شيئا آخر. لكن لو كان المجهول، لو كانت المنجزية قابلة للجهل، فكلام المحقق الخراساني مقبول وصحيح، من أن هذا الجهل حينئذ يدفع المحظور الخطابي، فلا يلزم اجتماع الاثنين والحدين، لأن الحكم الواقعي مع الحكم التكليفي لا تضاد بينهما ولا تنافي. وتقريب آخر ذكره المرزا أيضا يدخل تحت نفس هذا الاتجاه، وهو أن المجعول في باب الإمارة في باب الأحكام الظاهرية ولو في باب الإمارات والأصول المخرجة إنما هو الطريقية والعلمية والكاشفية ونحو ذلك، وجعل الطريقية وجعل العلمية أيضا جعل بحكم وضعي، موضوعه نفس العبارة نفس المال نفس الحالة السابقة ونحو ذلك، وهذا يمكن أن يجتمع خطابا لا تبادل ولا تناقض بين هذا وبين الحكم الواقعي الذي هو إرادة كراهة أمر نهي، ذاك من سنخ الأحكام التكليفية وذاك من سنخ الأحكام التكليفية فلا حفاظ عليه فيندفع المحكوم. لعل بعض الآخرين كما ينسب إلى السيد التشاركي قدس السرور الذي هو أستاذ المرزا وتجيب المرزا الكبير، أيضا أنه ينسب إليه جواب يشبه هذا الجواب، أنه في باب الإمارات والأصول مثلا التي لها ولو أصول الإمارات العقلائية أصلا لا يكون جعل مولوي، وإنما هو مجرد إرشاد من خير المولى إلى أقربية هذه الإمارات الواقع في مقام العمل، وإمضاء نفس البناء العقلائي والعمل العقلائي، وليس هذا تكليفا ليس تكاليف وأوامر ونواهي، فلا يرجع الحكم الظاهري إلى الأمر والنهي، فإذا لم يرجع إلى باب الأمر والنهي بل لا يرجع إلى الحكم المولوي أصلا، إنما حكم إرشادي إلى ما يفعله العقلاء في موارد الإمارات والأصول العقلائية، إمضاء بما يفعله العقلاء ونحن ذلك، ليس فيه أمر وليس فيه نهي، فليس في الأحكام الظاهرية تكاليف وأوامر ونواهي لكي يلزم التضاد والمحصول الخطابي بين هذه الأوامر والنواهي أو التخصيصات وبين التكليفية وبين الأحكام الواقعية التكليفية. هذا أيضا صيغة ثالثة من هذا، ولعل هناك صيغ أخرى أيضا مذكورة في كلمات من لم نتتبع كلماتهم، وهذه الصياغات التي كلها نجمعها تحت عنوان وجه أول وجه واحد واتجاه واحد جوابها واضح، وهو ناشئ في الواقع من التعارض الذي أشرنا إليه في الحلقات السابقة، أن هناك خطأ في منهج بحث منهجه جملة من المحققين في هذه المسائل، وهي تلك المنهجة أنه لاحظوا في مقام علاج الإشكالات ودفع الشروطات، لاحظوا الصياغات، لاحظوا الأحكام للحاظ ما هو المجعول فيها إنشاءً واعتباراً وصياغتان وبحسب لسان الأدلة، لم يلحظوا روح الإشكال روح المشكلة روح المحظور الخطابي هنا، لكي يجدوا حين أن هذا الجواب لا يمكن أن يشفي الغليل ويكون جواباً حقيقياً، وذلك لأننا نسأل من هؤلاء الذين يقولون بأن المجعول في باب الإمارات والأصول والأحكام الظاهرية المنجزية والحجية أو الطريقية والعلمية والكاشفية أو الإرشاد مثلا إلى ما يفعله العقلاء، أي لسان من هذه الألسنة وأي صياغة من هذه الصياغات، هذه العناوين المجعولة إما أنها تستدبر من المولى إرادة وكراهة وطلبا لموقف من المكلف أو لا تستثبت أصلا، مش مجرد اعتبارات وضعية مثلا يعتبرها ويصورها وينشرها إنشاء ويعتبرها اعتبارها وإنشاء سعي المؤمنين كما قال ولا تضاد فيما بينها أيضا. إذا افترض أن هذه مجرد إنشاءات محضة ليس وراءها أي استدعاء من قبل المولى لعمل من المكلف بأن يفعل هنا يترك هنا يحتاط هنا يباح له الفعل يرخص له من قبل المولى في الفعل والترك في مورد البراءة ويلزم في مورد الخبر الإلزامي أو الأصل الذي يثبت الإلزام عليه، لا يستدعي أي إرادة أي كراهة أي تكليف أي موقف تكليفي من قبل المولى للعاقبة هكذا. فمثل هذا المجعول لا يعقل أن يكون موضوعا لحكم العقل بالإطاعة لزوم الإطاعة ولزوم الامتثال فيكون لغوا، لأن العقل إنما يرى لزوم الإطاعة لما يرجع إلى ما يريده المولى من الموقف جاء من قبل عقبين. أما إذا كان المولى لا يريد أن يفعل شيئا ولا يريد أن يترك شيئا لا يريد أن يأذن له في شيء وإنما فقط يريد أن يجعل يقوم بلقلقة جعل واعتبار أنه يجعل ما ليس علما علما اعتبارا مجرد اعتبارا من قبيل الادعاءات السكاكية. كيف أن السكاكية يقول قد ندعي أن الحيوان أن الرجل الشجاع أسد ادعاء مجرد ادعاء إذا لم يكن يريد أن من وراء هذا الادعاء إما مطابقة أو بالملازمة لم يكن يريد المولى موقفا عمليا من عنده بالاحتياط في مورد الحكم الظاهري الإلزامي وبالترخيص في مورد الحكم الظاهري الترخيصي لم يكن يريد شيئا من ذلك، إذا فهذا لا يمكن لا يعقل أن يكون مثل هذا المجعول بإذن صياغة ولسان كان هذا المجعول لا يعقل أن يكون موضوعا لحكم العقل بالإطاعة وقد تقدم فيانه بما شرط مفصلا ولا رافعا لموضوع لا رافعا للأحكام العقلية الجارية في ذلك المولد من قبح العقاب بلا بيان لو قيل به أو حق الطاعة والاحتياط العقلي لو قيل به، وإنما الذي يمكن أن يرفع إذا أحكام العقل العملي الأولية يمكن أن يكون موضوعا للإطاعة ولزوم الإطاعة إنما هو ما يريده المولى من الموقف العملي من عبده فعلا أو تمكن إلزاما أو ترخيصا سواء كان ولو من خلال هذه العناوين ولو من خلال جعل هذه الصياغات الوضعية الاحتضارية الوضعية يريد من وراءها جدا ولبا وواقعا أن يعمل فيجتنب مثلا في مورد الحكم الظاهري الإلزامي كما لإقامة إمارة وخبر وثقة على حرمة شيء ويرخص له يبيح له الذي هو الحكم التكليفي الآخر المرغوب في عمل المكلف يبيح له أن يتكل في مورد قيام الإمارة أو الأصل العملي المرخص. إذا لم يكن له من وراء هذا الجعل بهذه الأمور الاعتبارية حتى الوضعية حتى بهذه الصياغات لم يكن من وراء هذه الصياغات هناك إرادة وكراهة وهناك طلب موقف عملي من المكلف واتباع موقف عملي من المكلف من خير مولى إذن فليس من الواحد. وإن كان فيه مثل هذا الشيء ما هو الصحيح على ما تقدم بيانه في ما سيرى سوف يأتي معناه أنه في مورد هذه الأحكام العقلية هذه الأحكام الشرعية مثلا الوضعية منجدية فنجية طريقية كاشفية أو الحكم الإرشادي وراء هذا موقف تكليفي للمولى تجاه العبد، يعني المولى في من خلال هذه السيرة الإنشائية والوضعية يريد مثلا أن يلزمه بالعمل في مورد الحكم الظاهري الإنجابي يريد أن يأذن له في المخالفة ارتكاب في دور الحكم الظاهري الترخيصي سواء في الامارات او في الاسود. اذا كان هناك شيء من هذا القبيل وراء هذه المجعولات اذا رجع المصدر الصفاتي ان هذا الموقف العملي ان هذا الموقف لان هذا معناه ان هناك تكليف معناه ان روح التكليف ومبادئ التكليف من الاراده والكراهه تكون هنا موجوده وهذا في مقام الإبراز لم يبرزه بلسان افعل أو لا تفعل أبرزه بلسان جعل الطريقية أبرزه بلسان جعل المنجلية أبرزه
تحت العنوان الاعتباري الوحيد. إذن
فيعود البحث الاقتصادي، وهذا هو الذي قلنا أنه هذا هذه الأجوبة لم تمس روح المحصول شيئا، ولا إشكالة أن الأحكام الظاهرية من ورائها تكليف، ونحن روح مبادئ التكليف لا بد من افتراض الوجود. فحينما يجعل المولى ما ليس بعلم علما، فإذا كان الخبر إلزاميا وجعله علما يجعله علما، بمعنى أنه يريد من هذا المكلف أن يمتثل في ذلك المورد ولا يخالف. وعندما يجعل مثلا رفع ما لا يعلمون او الاصحاب الترخيصي او الاماره على الترخيص يجعله علما، اي يامن له بان يخالف الواقع المحتمل، الوجود المحتمل يخالفه او الحر المحتمل يخالفه. هذا عباره عن روح الترخيص وروح الاذن والاباحه، وهذا لا يجتمع مع تلك الحرمه الواقعيه الموجوده في ذلك المورد الذي قامت الاماره عليه على خلاف الواقع فيه. ويعود المحظور الخطابي، يعود لأن رأينا أن المراد المحظور الخطابي ما يعم الصياغة والإنشاء والاعتبار إلى ما هو روح الإنشاء، روح الفوق التنكيسي الذي يرجع إلى الحب والأسف والدغل والإرادة والكراهة ونحو ذلك الكيفيات الأخرى التي هي حقيقة الأحكام التنكيسية. إذن فيكون المحظور الخطابي هذا هو الاتجاه الأول مع جواب. الاتجاه الثاني ما يرد في كلمات ورد في كلمات يلا فلوس، أيضا هذه بحث الحقيقة من قد يستفاد بشكل آخر من كلمات الشيخ والمرد الكبير أو غيره من النار. وهذا الاتجاه يحاول، وهذا الوجه يحاول أن يحل الإشكال بأنه يقبل أنه الأحكام الظاهرية يمكن أن تكون تكليفية، كما صرح بذلك المرجع في الأحكام الظاهرية في موارد الأصول الشرعية غير المحرزة كالبراءة والإباحة والطهارة، صارت الإباحة والطهارة والإباحة الدراءات، وكوجوب الاحتياط فإن إيجاب الاحتياط أيضا أصلا قد يجعل في بعض الموارد شرعا كالجماع والبخوص والآخر، أو إصابة الطهارة، إصابة البراءة، إصابة الحلية، وهذه الأحكام الظاهرية الموارد الأصول الشرعية غير المحرزة لم يقبل فيها المرجع جعل الطريقية وجعل الوسطية وجعل الكاشفية. فالجواب الأول لا يتم فيها، هنا ذكر جوابا آخر، هذا الجواب بنفسه نقطة مستقلة لحل الإشكال لو تمت هنا تتم في سائر الموارد. وحاصل هذه النقطة أنه قال أن هذه الأحكام وإن كانت أحكاما تكليفية خطابات كالخطابات الواقعية بالاحتياط أخوك كبيره فاحتط لدينك أمر من الاحتياط، أو مثلا كل شيء لك طاهر، أو تعرف أن كل شيء لك حلال، الحمدية والأفراح من إباطة حتى تعلم أنه حرامون. هنا بعد المجعول حتى بحسب اللسان وصيغة الدليل وإنسان الدليل، المجعول عبارة عن الحكم التكليف بالحلية أو الحكم التكليف أو الحكم التكليف الأمر بالاحتياط وجوب الاحتياط. وماذا يقول هنا؟ هنا بين هذا الجواب، قال أن هذا الحكم وإن كان مجعولا كحكم تكليفي مولوي تكليفي، لكنه حكم مولوي تكليفي طريقي لا نفسي، أي أن هذا الحكم ليس له مبادئ الحكم وإنما مجرد إنشاء الحكم، طريق لحفظ الأحكام الواقعية. ومن هنا هذا الحكم في مورد إصابته للواقع لا يكون إلا إبرادا لنفس ذلك الحكم الواقعي، فإيجاب الاحتياط في المورد الذي يكون واقعا أيضا حراما مثلا هذا إنشاء لنفس ذلك الحكم الواقعي غاية الأمر بإبراز آخر وبلسان آخر، فإن الحكم الواقعي كانت ينشأ بعنوان موضوع الواقع يحرم مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية، ويحرم أكل مال الغير الأموال، حفاظ الأموال مثلا، وحينما يشد
إذا كان واقعا هذا مال الغير حينما يقول احتفظ الأموال في هذا المال هذا الأمر بالاختيار عبارة الإصلاح أنه عن إبراز نفس ذلك الحق الواقعي إذا قبل ده بمبرزين بحث الحقيقة مبرزين بعنوان لا تتصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه وهذا هو الحق الواقعي يسميه بالحق الواقعي وحكم آخر إنشاء غير ذلك الحق لكنه مبدأ وروحا يبرز ويوصل نفس ذلك الحق الواقعي وهو أنه إذا شككت في مال أنه بالغير أو مثلا هل لك صاحب تصرفي او لم يعلم عند الشك لا يجوز لك احتفظ على ابراز الى سلاله ففي موت الاصابه لا يوجد حكمان حكم واحد وابرازان احدهما بالعنوان الواقعي والاخر بعنوان مشكوك الحلميه والحرمه هذا في فرض الإصابة في فرض عدم الإصابة في فرض المخالفة أيضا لا يبدو محظورا فإنه وإن كان ملاحقا للك فيكون حكما واقعيا إلا أن الحكم هو حكم ظاهري على خلافه وكلاهما تكليف إلا أن الحكم الواقعي حكم تكليفي إنشاء وإبرازا ومبدأ له مبادئ واقعية من الإرادة والكراهة والحب والبغض وأما الحكم الظاهري في ذلك الموضع فصرف إنشاء ليس فيه أكثر من الإنشاء لأن هذا هو معنى طريقيته وكونه من أجل حد الواقع فليس فيه أكثر من الإبراز والإنشاء لكن من دون أن يكون وراءه مبدأ وروح الحب من الإرادة والكراهة والحب كونه طريقية وإن شئتم قلتم أن روح هذا الجواب يرجع إلى أن الحكم الظاهري حيث أنه طريقي حتى إذا كان تكليفيا لم يكن واقعيا الحكم الطريقي لا يضاد ولا يناقض ولا ينافي الحكم التكليفي النفسي التضاد بين الكتا أحكام التكليفية إذا كانت من سلخ واحد يعني كلها نفسية فجعل حكمين تكليفيين نفسيين متقابلين أو متضادين فيه محظور المحظور الخطابي موجود فيه وهو لزوم اجتماع المثلين أما إذا كان أحدهما طريقيا والآخر نفسيا حتى إذا كان تكليفيين لا أن أحدهما روحي والآخر لأنهما في الفنخين أحدهما طريقي لحفظ الآخر وليس له مبادئ مستقلة عن مبادئ الآخر فلا محظور في اجتماعهم إذ لا تضاد حين أن يرجع فلتفت هذا الجواب أنه لا تضاد ولا تنافي بين الأحكام التكليفية إلا إذا كانت من جنس واحد أما إذا كانت مثلا لهما نفسيين وأما إذا لم يكن لهما نفسيين أحدهما نفسي والآخر طريقي لا يوجد معه وحيث أن الأحكام الظاهرية كلها طريقية من أجل حفظ الواقع واتفاق الواقع لا يكون وراءها مبادئ وإرادات وشراهات وضوء وحب مستقل عن الواقع الموجود في مواردها نفس الأمور الواقعية وهذا مجرد إنشاء وإبراز قد يصادف الواقع فيكون تأكيدا يعني إبرازا له بمبرزين وقد يخالفه فيكون مجرد إبراز من إنشاء من دون أن يكون وراءه مبدأ وإرادة وكرامة فلا يلزم
بدون
هذا أيضا الوجه الثاني من التحليل.